بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، قال: فصل في استحباب ترتيل القرآن. قال: وينبغي أن يرتل قراءته. وقد اتفق العلماء على استحباب الترتيب، قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها نعتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. قال الترمذي: حديث حسن. قال: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث مختلف في صحته. قال رحمه الله تعالى: وعن معاوية ابن قرة رضي الله عنه عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته فقرأ سورة الفتح، فرجع في قراءته، رجع قرأها مرتلة، وكذلك قرأها قراءة مترسل. قال: رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله بغير ترتيل. وعن مجاهد أنه سئل عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وآل عمران، والآخر قرأ البقرة وحدها وزمنهما وركوعهما وسجودهما وجلوسهما واحد سواء، قال: الذي قرأ البقرة وحدها أفضل. وهذا كذلك في إشارة إلى أن من قرأ القرآن بترتيل وتدبر وتمهل وتعقل بأنه أفضل. قال: وقد نهي عن الإفراط في الإسراع، ويسمى الهذ. وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال له: إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة، فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. رواه البخاري ومسلم. وهذا لفظ مسلم في إحدى رواياته، وهذا كذلك يدل على فضل قراءة القرآن بترتيل وتمهل وترسل، وعدم قراءة القرآن كقراءة غيره من الكلام، بل القرآن له مكانة ومنزلة خاصة ينبغي لمن قرأ كتاب الله جل وعلا أن يراعي هذه المنزلة. قال رحمه الله تعالى: قال العلماء: الترتيل مستحب للتدبر ولغيره، أي أن الترتيل مستحب لأمور، منها أن من قرأ القرآن بترتل بترتيل وتمهل وتدبر كان سببا، أي تلك القراءة بالترتيل تكون سببا لتدبره للقرآن، وهذا معنى مطلوب كما مر معنا، وأن تدبر القرآن مطلوب. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالله جل وعلا حث على تدبر القرآن، ومن وسائل وطرق تدبر القرآن أن يقرأه الإنسان بترتيل. وكذلك من المقاصد أن من قرأ القرآن بترتيل يكون أعطى القرآن حقه، أعطى القرآن حقه باعتبار القراءة، وهذا مطلب خاص، أي مطلب لذاته ومطلب آخر لغيره، وهو ما ينفع من التدبر والتأمل. ومطلب ثالث كذلك أيضا لغيره، ما يكون في الترتيل كذلك إلى جانب التدبر والتأمل، يكون فيه معنى من معنى الاستحضار الذي يكون سببا للخشوع، يكون سببا للخشوع، وهذا مطلب كذلك. قال رحمه الله تعالى: قالوا: ولهذا يستحب الترتيل للعجم الذي لا يفهم معناه، لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام، وأشد تأثيرا في القلب، وهو كما تقدم. إذن ترتيل القرآن مقصود لذاته لما فيه من معنى التعظيم والإجلال لكلام الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن فيه كذلك مطالب أخرى لغيرها، منها التدبر والتفكر في أثناء القراءة، ومنها كذلك ما يحصل من الخشوع وكذلك التضرع في أثناء القراءة، ولا سيما إذا كانت هذه القراءة بترتيل، وكما سمعتم أن هذا الأمر كما أنه مجمع عليه، ثبت أو دل عليه كذلك الكتاب والسنة وصنيع سلف هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. والأمر في ذلك وسط، لا إفراط ولا تفريط. القرآن، الناس في قراءة القرآن كما يقال طرفان ووسط، منهم من يبالغ في الترتيل حتى يخرج القرآن أو قراءة القرآن كأنه يغني أغنية، يمطط ويمدد فوق المدود المشروعة المضبوطة التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. وإذا ذكر الغنات أخرجها فوق ما ذكرها العلماء، علماء هذا الشأن، إلى غير ذلك، فيخرج القرآن عن معانيه على سبيل ماذا؟ على سبيل الترتيل. وطرف آخر يقرؤون القرآن كأنهم يقرؤون الجرائد، فهؤلاء طرفان، ووسط هم من وفقهم الله جل وعلا لأن يقرأوا القرآن كما أراد الله جل وعلا منهم أن يقرؤوه بترتيل من غير إفراط ولا تفريط، وسط من غير غلو ولا إضاعة، فيكون قارئ القرآن متوسطا في أموره كلها. وهذان الأمران كما سمعتم، هذه الأمور أي ما تقدم ذكره من المبالغة في التمطيط في القرآن، هذا ابتلي فيه كثير من القراء، ممن همهم أن يحسنوا أصواتهم، ولو على حساب الإخلال بالقراءة. وآخرون كما سمعتم ربما قرأوا القرآن كأنهم يقرؤون جريدة من الجرائد أو مجلة من المجلات، وهما كما سمعتم طرفا نقيض. والخير كل الخير فيه أن يكون الأمر بين ذلك، بين الإفراط والتفريط. قال رحمه الله تعالى: فصل في استحباب التسبيح والاستعاذة. والسؤال في القراءة إذا مر بما يناسب ذلك. في استحباب التسبيح، معنى التسبيح أن يقول سبحان الله، والاستعاذة أن يقول أعوذ بالله. والسؤال في القراءة إذا مر بما يناسب ذلك، أي إذا جاءت مرت بآية رحمة سأل الله: اللهم إني أسألك من فضلك، وما شابه ذلك. قال رحمه الله تعالى: ويستحب إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ من الشر أو من العذاب، أو يقول: اللهم إني أسألك العافية، أو أسألك العافية من كل مكروه، ونحو ذلك. وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزهه، فقال سبحانه وتعالى أو تبارك وتعالى أو جلت عظمة ربنا، فقد صح عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففتتح البقرة أي سورة البقرة، فقلت: يركع بها عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا. وهذا يدل على ما تقدم كذلك من أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بترسل، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه مسلم في صحيحه. قال: وكانت سورة النساء في ذلك الوقت مقدمة على آل عمران. قال أصحابنا، أي من الشافعية رحمهم الله، أي قال النووي رحمه الله، قال أصحابنا ويعني بأصحابه، أي من الشافعية. قال: ويستحب هذا السؤال والاستعاذة والتسبيح لكل قارئ، سواء كان في الصلاة أو خارجا منها. والعلماء رحمهم الله تعالى حملوا، أو كثير من العلماء حملوا حديث حذيفة على قيام الليل خاصة، على قيام الليل خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أو لم يؤثر عنه أنه فعل ذلك في الصلوات المفروضات، لم يفعل ذلك في الصلوات المفروضات، وإنما حفظ عنه حذيفة رضي الله عنه وأرضاه هذا الفعل في صلاة الليل، فلذا حمله العلماء رحمهم الله تعالى هذا الفعل على صلاة الليل. قال رحمه الله تعالى: قال: ويستحب ذلك في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد، لأنه دعا فاستووا فيه كالتأمين عقب الفاتحة، كالتأمين عقب الفاتحة. وهذا كذلك وقع فيه شيء من خلاف، بعض أهل العلم قال بأن هذا محمول كذلك على الإمام خاصة، إذ أن حذيفة ومن حضر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنهم بأنهم أمنوا، ولا أنهم كذلك دعوا كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نقل نقلا محضا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأصل في العبادات التوقيف. قال: وهذا الذي ذكرناه من استحباب السؤال والاستعاذة هو مذهب الإمام الشافعي وجماهير العلماء رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يستحب ذلك بل يكره في الصلاة. وصواب قول الجماهير ما قدمناه على ما تقدم ذكره. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.